بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا هو المجلس الخامس في القراءة والتعليق على كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر العسقلاني المصري رحمه الله تعالى. وكنا قد وصلنا إلى قوله رحمه الله تعالى: باب الوضوء. والوضوء هو ما يرفع به الحدث الأصغر، فهو من الطهارة الحكمية، الطهارة الشرعية التي أوجبها الله تبارك وتعالى عند حصول أسبابها. فقد شرع الله تبارك وتعالى الوضوء للصلاة، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا. فأمر الله تبارك وتعالى بالطهارة وبالوضوء للصلاة، وكذا يجب الوضوء لأسباب أخرى ستأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى. وهو عبادة مستقلة يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى، فهو شرط لبعض الأعمال، وهو كذلك عبادة مستقلة يتقرب به ويتعبد به إلى الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. أخرجه مالك وأحمد والنسائي وصححه ابن خزيمة. وهذا الحديث أخرجه البخاري معلقا بصيغة الجزم، وعنده بلفظ عند كل وضوء، وكذا للحديث ألفاظ وطرق أخرى في الصحيحين، فهو حديث صحيح. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي، ففيه بيان رفق رسول الله صلى الله عليه وسلم ورحمته بتخفيف التكليف عن الأمة. قال الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التخفيف عن أمته، وقد ورد في أشباه ذلك قوله لما سئل عن الحج: أفي كل عام يا رسول الله؟ فقال: لو قلت نعم لوجبت. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم خشية أن يفرض الحج في كل عام، وهذا فيه من المشقة على الأمة، وفيه من ثقل التكليف ما فيه. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخفف عن أمته بالسكوت. وكذا من أشباه ذلك لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بأصحابه صلاة التراويح جماعة ليلتين في رمضان، فلما كثر الناس وامتلأ المسجد أمسك النبي صلى الله عليه وسلم عن الخروج إليهم، ثم قال لهم بعد ذلك: أما إنه لم يخفى مقامكم علي، ولكني خشيت أن تفرض عليكم. وكان يقول لأصحابه: ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحب أن يسأل كثيراً، خشية من ثقل التكليف ومن كثرة الفرائض على أمته. ويستفاد منها هنا أيضا استحباب السواك عند كل وضوء، إما قبل الوضوء وإما بعد الوضوء، قولان لأهل العلم. فمنهم من قال قبل الوضوء ومنهم من قال بعد الوضوء، والأمر في ذلك واسع. وتعلمون فضل السواك، فإنه كما ورد في الحديث مرضاة للرب ومطهرة للفم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم من عادته أنه يبدأ إذا دخل بيته بالسواك، وكان إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. فالشاهد أن الإسلام حث على الطهارة، طهارة البدن وطهارة الثياب وطهارة المكان، فالطهارة أو النظافة من الإيمان. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن حمران أن عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فغسل كفيه 3 مرات، ثم مضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه 3 مرات، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 مرات، ثم اليسرى مثل ذلك، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 مرات، ثم اليسرى مثل ذلك. ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. متفق عليه. حمران هو مولى عثمان رضي الله تعالى عنه، وعثمان هو عثمان بن عفان أمير المؤمنين وخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الخليفة الراشد وأفضل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد أبي بكر وعمر. تولى خلافة المسلمين فمشى فيها بالعدل، وكان عثمان رضي الله تعالى عنه صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد تزوج بابنتين من بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذا يلقب بذي النورين. اشتهر بالحياء وكذا بالسخاء، السخاء يعني بالنفقة في سبيل الله تبارك وتعالى. لم تشغله أمور الخلافة عن أن يعلم المسلمين فرائض الإسلام، فقد دعا بوضوء أي بماء ليعلم الناس صفة الوضوء. والوضوء بفتح الواو هو الماء الذي يتوضأ به، والوضوء بضم الواو هو الفعل، هو فعل الوضوء، هو عملية الوضوء. يبقى الوضوء بالفتح الماء الذي يتوضأ به، والوضوء بالضم هو عملية الوضوء أو فعل الوضوء. ومثله أيضا الطهور والطهور، الطهور بالفتح الماء الذي يتطهر به، والطهور هو عملية التطهر. أن عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فغسل كفيه 3 مرات، أي بدأ بغسل كفيه 3 مرات، ثم مضمض واستنشق واستنثر. المضمضة هي إدارة الماء في الفم ثم إلقاء الماء، واستنشق وهو سحب الماء بأقصى النفس إلى داخل الخياشيم، إلى داخل الأنف، والاستنثار هو إخراجه بشدة، إخراج الماء بشدة. ثم غسل وجهه 3 مرات، والوجه من منبت الشعر المعتاد إلى آخر الذقن أو إلى آخر شعر اللحية، فإن كانت اللحية كثيفة فيكفي إمرار الماء على ظاهرها ولا يجب إدخال الماء إلى داخل اللحية. أما إن كانت اللحية يعني خفيفة بحيث أنه يظهر منها لون البشرة فيجب حينئذ أن يصل الماء إلى البشرة. وعرضا من شحمة الأذن إلى شحمة الأذن، من شحمة الأذن اليمنى إلى شحمة الأذن اليسرى، هذا هو الوجه. ولا يجب إيصال الماء إلى العينين، لا يجب إيصال الماء إلى العينين، إلى داخل العينين، بل يكفي غسل ظاهرهما فوق الجفن. ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 مرات، ويبدأ الغسل من أطراف الأصابع إلى المرفق، والمرفق داخل في ما يجب غسله، لأن حرف إلى بمعنى انتهاء الغاية، بمعنى انتهاء الغاية. الإنسان لا يصل إلى حد المرفق ويتأكد أنه وصل إلى غسل الواجب إلا إذا زاد شيئا يسيرا. ثم اليسرى مثل ذلك، أي غسل يده اليسرى مثل يده اليمنى، ثم مسح برأسه، مسح برأسه كله مقبلا ومدبرا كما ورد في حديث رسول الله أو في فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه مسح برأسه حتى وصل إلى قفاه ثم عاد مرة أخرى مدبرا ومقبلا، ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين وهما العظمتان الناتئتان في جنبتي الرجل القدم 3 مرات، ثم اليسرى مثل ذلك، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. متفق عليه. هذه هي الصفة، صفة الوضوء الصحيحة بنحو هذا الترتيب، فإن الترتيب واجب في الوضوء. لماذا؟ لأن العبادات توقيفية، فلا ينبغي أن نتعبد إلا بمثل ما ورد في الشرع وبمثل ما أتى به النص. فهكذا توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلينا أن نتوضأ كما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: خذوا عني خذوا عني لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا، وكان هذا في الحج، ولكن هذا في عموم العبادات. ولقول الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فلا يحل لكل أحد أن يتعبد بعبادة أو بشكل يراه هو أو يهواه هو، فإنه بذلك يضيع الدين. فالعبادات أمرها على التوقيف، على النص وعلى الدليل. وأيضا يجب في الوضوء الموالاة، الموالاة أي تتابع غسل الأعضاء، بحيث أنه يغسل العضو بعد العضو، قبل أن يجف العضو يغسل الذي بعده، وإلا فإن الوضوء لا يصح إن غاب عنه الموالاة. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن علي رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومسح برأسه واحدة. أخرجه أبو داود وأخرجه النسائي والترمذي بإسناد صحيح، بل قال الترمذي: إنه أصح شيء في الباب. في حديث عثمان أكد حمران على أن عثمان غسل أعضاءه 3 مرات 3 مرات، إلا في مسح الرأس قال: ثم مسح برأسه، لم يقل 3 مرات. ويؤكدها هنا علي في صفة وضوئه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه واحدة، إذن فالسنة في مسح الرأس أن يكون مرة واحدة، لا أن يكون 3 مرات كسائر الأعضاء. ثم قال: وعن عبد الله بن يزيد بن عاصم رضي الله عنه في صفة الوضوء قال: ومسح صلى الله عليه وسلم برأسه فأقبل بيديه وأدبر، فأقبل بيديه وأدبر. متفق عليه. وفي لفظ: بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. يعني ورد في الحديث، وهذا في الصحيحين، أن النبي أقبل بيديه، يعني بدأ من مؤخرة الرأس إلى المقدمة، ثم أدبر أي رجع إلى القفا مرة أخرى. وفي لفظ آخر: بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، أي إلى مؤخرة رأسه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. يعني ورد هذا وورد هذا. نستدل من ذلك أن النبي كان يفعل ذلك مرة وكان يفعل ذلك مرة، والأمر واسع وكل لا بأس به بإذن الله تبارك وتعالى. ثم قال: وعن عبد الله بن عمرو، وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في صفة الوضوء قال: ثم مسح صلى الله عليه وسلم برأسه وأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه. أخرجه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة. وهذا الحديث حديث صحيح من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وله شواهد وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح أذنيه مع رأسه، يعني بعد أن ينتهي من مسح الرأس بالطريقة التي ذكرت يدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه ويمسح بالإبهامين ظاهر الأذنين، أي الأذنين من الخارج، والأذنان من الرأس كما ورد في الحديث، ورد في حديث الأذنان من الرأس، يعني يجب مسحهما كمسح الرأس أو مع الرأس. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنسر ثلاثا، فإن الشيطان يبيت على خيشومه. يبيت على خيشومه أي على أنفه. ثم قال: متفق عليه. وهذا يدل على استحباب الوضوء بعد الاستيقاظ من النوم، وكذا على استحباب الاستنسار ثلاثا على وجه الخصوص، يعني إن لم يتيسر الوضوء يستحب الاستنسار ثلاثا، الاستنشاق ثم الاستنسار ثلاث مرات. ثم قال: وعنه، أي وعن أبي هريرة رضي الله عنه، لأن الحديث الذي قبل ذلك عن أبي هريرة، فقال حتى يعني يختصر، قال: وعنه، أي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده. قال: متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. فهذا يدل على استحباب غسل اليدين عند الاستيقاظ من النوم. ثم علل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال: فإنه لا يدري أين باتت يده، فلعل يده مرت على فرجه أو مرت على نجاسة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسلها أولا قبل أن توضع في الإناء. وهذا من باب الحرص على الطهارة وعلى طهارة الآنية وعلى طهارة الماء الذي يستعمل بعد ذلك. وفيه أيضا دليل على استحباب الوضوء بعد الاستيقاظ من النوم، لا سيما من نوم الليل. ثم قال: وعن لقيط ابن صبرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة، ولأبي داود في رواية: إذا توضأت فمضمض. أخرجه الأربعة أي أصحاب السنن الأربعة: أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه. وكذا أخرجه ابن خزيمة من طريق عاصم ابن لقيط ابن صبرة عن أبيه بهذا الحديث. وهذا الحديث فيه الأمر بإسباغ الوضوء، أي أن يكون الوضوء متقنا على السنة، على صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخلل بين الأصابع، يعني يدخل الماء بين أصابع اليدين والرجلين وأن يدلك ما بينهما. وبالغ في الاستنشاق، يعني يسحب الماء بأقصى نفسه إن تيسر له ذلك. إلا أن تكون صائمة، يعني في حال الصيام لا تبالغ في الاستنشاق، خشية أن يصل الماء إلى الجوف فيفسد بذلك الصوم. وفي رواية لأبي داود: إذا توضأت فمضمض. ففيه الأمر بالوضوء، ولهذا استند الحنابلة على هذا، أي على هذا الحديث: إذا توضأت فمضمض، فذهبوا إلى وجوب المضمضة والاستنشاق استنادا على هذا الأمر النبوي، فقالوا بأن الأمر للوجوب وليس ثم تصارف عن الوجوب إلى غيره. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء. أخرجه الترمذي وصححه ابن خزيمة. وهذا حديث صحيح، قال الترمذي: حسن صحيح. وفيه سنية التخليل، تخليل اللحية، أي أن يأخذ كفا من ماء فيخلل به لحيته حتى يصل الماء إلى داخل اللحية، ولكن هذا على الاستحباب وليس على الوجوب، لا سيما إذا كانت اللحية كثة لا يظهر منها لون البشرة. أما إذا كان لون البشرة يظهر من اللحية فإنه يجب إيصال الماء إلى الجلد أي إلى البشرة. ثم قال: وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بثلثي مد فجعل يدلك ذراعيه. قال: أخرجه أحمد وصححه ابن خزيمة. وفيه دليل على استحباب التدليك أي تدليك الأعضاء عند غسلها، يعني الواجب تعميم العضو بالماء، تعميم العضو بالماء. أما التدليك أي تدليك العضو بالماء فهذا من المستحب. ثم قال: وعنه أي عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذ لرأسه. قال: أخرجه البيهقي. وهو عند مسلم من هذا الوجه بلفظ: ومسح برأسه بماء غير فضل يديه وهو المحفوظ. وهذا أخرجه مسلم في صحيحه. فلا بأس أن يأخذ ماء للأذنين بخلاف الماء الذي أخذه لمسح رأسه، يعني السنة أن الإنسان يبل يديه بالماء ثم يمسح رأسه ومعها يمسح الأذنين. طيب إن بلل يده بالماء مرة أخرى لأذنيه فهذا أيضا لا بأس به، وقد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. متفق عليه، واللفظ لمسلم. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم. وقوله فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، هذا مدرج من كلام أبي هريرة. المدرج هو إدخال كلام مع كلام رسول الله ليس من كلام رسول الله، إدخال كلام ليس من كلام رسول الله مع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني حديث النبي: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء. ثم قال أبو هريرة: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. ومعنى إن أمتي هم أمة الإجابة الذين استجابوا لدعوة النبي عليه الصلاة والسلام. فمثلا لو أن كافرا كان يتوضأ كمثل وضوء المسلمين فهل يأتي يوم القيامة له هذا الفضل؟ لا، لأن ذلك من خصائص هذه الأمة. إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا، والغرة في الأصل هي البياض الذي يكون في ناصية الفرس. أهل الإسلام أهل الوضوء يأتون يوم القيامة ووجوههم عليها من البهاء والنور محجلين، والتحجيل هو البياض الذي يكون في اليدين وفي الرجلين. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أمته بهذه الغرة وبهذا التحجيل كما ورد في بعض الآثار. طيب هنكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تعالى أن ييسر لنا العلم النافع والعمل الصالح، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.